بجميع بلدان المنطقة. ولفت عبد اللهيان إلى أن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة سيناقش المشروع المقترح من قبل البرازيل بصفتها رئيس مجلس الأمن، مضيفا أن ما يهمنا هو الوقف الفوري لجرائم الحرب ضد المدنيين وإرسال المساعدات الإنسانية الفورية ومكافحة التهجير القسري لسكان غزة وإدراج كل ذلك في جدول أعمال أي قرار. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أنه ليس أمام العدو الصهيوني سوى الهزيمة، وقال اللواء حسين سلامي إذا تحركت قوات الاحتلال بريا في غزة فسيتم ابتلاعها من قبل المقاومين وستكون غزة مقبرة لغزاتها. وأضاف سلامي أن الاحتلال قادر فقط على مواصلة قصفه الهامجي، حيث يظن أن بإمكانه تعويض هزيمته من خلال هذه الخطوات الإجرامية، لكنه مخطئ جدا. قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن عدد الشهداء الفلسطينيين ومن هم تحت الأنقاض جراء الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة تجاوز عدد ضحايا الإبادة الجماعية في سربنيتسا. وأحصى الأورو المتوسطي استشهاد أكثر من 6730 فلسطينيا حتى ظهر يوم الأربعاء، وبينهم أكثر من 2800 طفل، فيما لا يزال 1750 فلسطينيا تحت الأنقاض. أصابت كتائب القسام صباح اليوم بصاروخ سام 7 طائرة مروحية للاحتلال الصهيوني شرق مخيم البريد. واعترف الإعلام الصهيوني بإطلاق مكثف للصواريخ من قطاع غزة باتجاه مروحيات الجيش الاحتلال أثناء تحليقها في أجواء خان يونس في وقت وسعت المقاومة مدى رشقاتها الصاروخية لتصل إلى إيلات وحيفا مواقع الاحتلال العسكرية. أصيب 4 مستوطنين أحدهم بحال الخطر اليوم في هجوم فدائي بالقدس المحتلة ومواجهات في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مستوطنين أصيبا بجروح أحدهما حالته حرجة بعد تعرضهما لهجوم بالقدس، فيما أصيب آخران في مواجهات مع فلسطينيين قرب مستوطنة ريمونيم شرق رام الله. أسقطت المقاومة الإسلامية في لبنان طائرة مسيرة لجيش الاحتلال فوق مستعمرة معلود ترشيحة بالقرب من الحدود مع لبنان، كما استهدفت دبابة صهيونية في ثكنة أفيفيم بالصواريخ الموجهة وأوقعت أفراد طاقمها بين قتيل وجريح. وكان العدو قد قصف مناطق حدودية بجنوب لبنان بينها القطاع الغربي بمنطقة الناقورة وخاصة بلدة طير حرفة ومرتفعات بلدة عيترون وأطراف بلدتي مارون الراس وبليدة، كما أطلق النار على أطراف بلدة العديسة. حذر الإعلام الصهيوني من أن أي ضربة استباقية ضد حزب الله ستؤدي إلى تدمير أجزاء كبيرة من كيان الاحتلال. أوردت ذلك صحيفة هارس وهي ترد على اقتراح وزير الثقافة الصهيوني ميكي زوهار بهذا الشأن، واصفة الاقتراح بأنه أشبه بالمزحة، وأضافت بنبرة ساخرة أن حكومة إسرائيل مليئة بالحمقى، ولعل زوهار لا يعتبر أكثر أفرادها حماقة. وأخيرا، أثر الضربات التي وجهتها المقاومة الشعبية للقواعد الأمريكية في سوريا سارعت واشنطن تعزيز تلك القواعد تحسبا لمزيد من الضربات، فقد شهد مطار خراب الجير حركة نشطة لطائرات الشحن الأمريكية وهي تنقل أسلحة ومعدات شملت أنظمة دفاع جوي جديدة إضافة إلى عدد من الجنود، كما دخلت أكثر من 50 شاحنة تحمل معدات وأسلحة وذخائر متنوعة من معبر الوليد غير الشرعي لقواعد الاحتلال في الحسكة. ختام هذا الموجز، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من ربيع الثاني عام 1445 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر آبان عام 1402 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 ميلادي. في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى وفاة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والشعب الإيراني بهذا المصاب الجلل. ففي العاشر من ربيع الثاني عام 201 للهجرة توفيت السيدة العلوية الجليلة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليها السلام، وقد ولدت فاطمة المعصومة سلام الله عليها في المدينة المنورة عام 173 للهجرة، وتلقت من والدها الإمام الكاظم عليه السلام دروسا مهمة في التقوى والزهد والإيمان، فكانت عالمة ورعة وخطيبة بارعة. وبعد مهاجرة أخيها الإمام الرضا عليه السلام من المدينة المنورة إلى خراسان في شمال شرق إيران بعام واحد، توجهت فاطمة المعصومة سلام الله عليها للقاء أخيها في تلك المنطقة، وفي طريق سفرها توقفت في مدينة قم المقدسة بسبب المرض، واستنادا على بعض الروايات أنها تمرضت إثر السم الذي دسه لها المتآمرون من أعداء أهل البيت عليهم السلام، وبقيت سلام الله عليها في مدينة قم المقدسة 17 يوما، وتوفيت ودفنت هناك رضوان الله تعالى عليها، لتصبح مدينة قم المقدسة بعد ذلك وعلى مرور الزمن مركزا مهما للعلوم الدينية ونشر علوم آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اندلعت منها الشرارات الأولى للثورة الإسلامية المباركة، كما بات مرقدها مزارا تهفو إليه القلوب من أنحاء العالم. في الرابع من شهر آبان عام 1343 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1964 ميلادي، ألقى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كلمة تاريخية أدان فيها مصادقة نظام الشاه المقبور على قانون الكابيتولاسيون أو الحصانة القضائية لصالح الأمريكان الذين كانوا موجودين في إيران، والذي كان ينص على عدم محاكمتهم على الجرائم التي يقترفونها في إيران. كما هاجم الإمام الخميني رحمة الله عليه في كلمته كلا من أمريكا والكيان الصهيوني، وقد تسببت كلمة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه باندلاع موجة من الغضب لدى الشعب الإيراني ضد نظام الشاه المقبور الذي قام بدوره بتضييق حلقة المحاصرة على الإمام الخميني رحمة الله عليه تمهيدا لاعتقاله. وأخيرا وفي العاشر من ربيع الثاني عام 1330 للهجرة، قامت القوات الروسية الغازية بقصف الروضة المباركة للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة في إيران، وذلك جراء تشكيل قوات الدرك الخاص بدعم أمريكي، ما أثار استياء القوات الروسية الغازية واعتبرتها بأنها تتعارض مع المصالح الروسية. وعندما طالبت روسيا إيران بطرد المستشارين الأمريكان من إيران ورفض المجلس الوطني الإيراني للإملاءات الروسية، قامت القوات الروسية بقصف المرقد المبارك للإمام الرضا عليه السلام في إيران، ما ألحق أضرارا بالمبنى، كما قامت القوات الروسية بنهب الأثاث في الحرم المبارك. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مهدي
مزين الكرب
يا مهدي. لولاك يا سيدي دنيا جحيم، يا نبض الوجود من فيك الحياة والدنيا نعيم.
لولاك يا سيدي دنيا جحيم، يا نبض الوجود من فيك الحياة والدنيا نعيم. سلامي للقاعد من جيلك الواعد المحلى في نهجك، سلامي للقائد أوصل علياني قال فما استعد لك، سلامي للقائد. بكم نلقى المنى ألا تلطف بنا نكون أهل الفناء كعلي بن مهزيان السالي. رغم سني الصغير أنا كعمار ومهير.
متى تأتي لنا بكم نلقى المنى ألا فلطف بنا نكن أهل الفناء كعلي بن مهزيار السالك. رغم سني الصغير أنا كعمار ومالي.
سلامي للقائد من جيلك الواعد المحلى في نهجك، سلامي للقائد أوصل علياني قال فما استعد لك، سلامي للقائد. مضر حجمي الصغير ساعة الشدة إني فارس، مضر حجمي الصغير كم صغير ثائر للدين حارس. مضر حجمي الصغير قدوة القاسم يبقى وعلي الشهيد. لا تنظر عمري ادعوني عند الصلاة أكلكم مثل زهير وسعيد. لا تنظر عمري في كفي أدعو العجل يا سيدي. لا تنظر عمري بأبي أنت وأمي وبما تشاء أهتدي
وبما تشاء.
في نهجك سلامي للقائد أوصل علياني قال فما استعد لك، سلامي للقائد. عهدنا باق جئت أفتدي عمري، عهدنا باق مثل قادة النصر. عهدنا باق
ابناء علي
فينا صلي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم أحبتنا الكرام المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. نعم أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه العناوين. ما الذي يعنيه عجز المحافل الدولية إزاء تصعيد الاحتلال لعدوانه على القطاع؟ هل يعيد الاحتلال بمجازره توازنه بعد الهزيمة التي مني بها في معركة طوفان الأقصى؟ ما الأبعاد التي يحملها اجتماع قادة محور المقاومة على صعيد استمرارية المواجهة؟ طوفان الأقصى، الطريق إلى القدس، موضوع برنامج فلسطين اليوم.
غزة نبض العزة وغرة هاشم، عزة أمة، جرح فلسطين الصارخ.
وين العرب؟
أنا مدينة الشهداء،
قاتلوهم يعذبهم الله،
وأنا قلعة الأباد، أنا البحر نار، وأنا السماء غضب، أنا التراب لهب، والدم لون حريتي، أنا غزة، أنا غزة، والمقاومة وعدي الآتي بنصر وثأر وحرية، بنصر وثأر وحرية.
نعم أحبتنا الكرام، غزة ويلات دمار وأشلاء وصراخ، وقلما تجد في الأرض آذانا صاغية فعلت إلى السماء، إلى أنها تراجيديا حزينة ومحزنة بكل المقاييس، تعرف بأطفال يموتون، وبشيوخ يهرعون، وبنساء يشتكين حالهن إلى رب العزة والسماء. هنا حرب على أرض غزة وسمائها، تدور رحاها بين جيش لا يرحم الصغير ولا الكبير، وبين شعب محاصر وأسير، وصواريخ وطائرات حربية تجوب سماء غزة لتحصد المزيد من أرواح الشعب الأعزل، وتمطر أرضها بقنابل لتنبت الخراب والدمار، وبصواريخ لا ترحم الأحياء والأموات. وهنا دبابات تحاول أن تحطم العزم الغزاوي، وإعلام الاحتلال كله يرقص على ويلات الشعب وعلى صراخ الأطفال وعويل النساء. وهنا دفاع عن كرامة شعب وشهدائه وأسراه، ودفاع عن القدس الشريف وما حوله، مقاومة بطولية ضد الحصار المقيت والتهجير المميت، مقاومة ضد المحتلين والمعتدين أراد أن يمحوها العدو وتنساها الحكومات الغربية في تجاهل مقصود ومرفوض وعدم إدانة الغاصب المحتل في جرائم الحرب والاستمرار في حملة التضليل والتزوير، لكن لغزة رب يحميها وإخوة يساندونها.
يا جماهير الأرض المحتلة، يا جماهير الأرض المحتلة، يا جماهير يا جماهير ثوري ثوري، يا جماهير الأرض المحتلة، ثورتنا انطلقت جيدي من دمك الشعلة، يا جماهير يا جماهير يا جماهير الأرض المحتلة. بتزيد وتقوى ثورتنا، لا إرهاب ولا معتقلات بتضعف عزيمتنا، دمنا ودفحنا بتزيد وتقوى ثورتنا، يلا يا جماهير الثورة على العدو يلا.
نعم أحبتنا الكرام، نتابع بعض الأخبار العاجلة التي وردت من قطاع غزة. في آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة بغزة، بلغت حصيلة شهداء العدوان حتى الآن 7028 شهيدا، منهم 2913 طفلا و1709 نساء. وأيضا حسب وزارة الصحة تلقت بلاغا 1650 بلاغا عن مفقودين، منهم 940 طفلا لا يزالون تحت الأنقاض. الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 43 مجزرة راح ضحيتها 481 شخصا. هذه أيضا من الأخبار العاجلة. المفوض العام للأونروا وهي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين: التاريخ سيحاكمنا جميعا ما لم يكن هناك وقف لإطلاق النار في غزة. وطبعا في المقابل أيضا صواريخ المقاومة ما زالت تنهال على كيان الاحتلال. كل هذا القصف نستطيع أن نقول إن طائرات الاحتلال حرست أراضي قطاع غزة، لكن لم تستطع أن توقف هذا العنفوان وهذا الصورة الجميلة من المقاومة والصمود والرد حتى على العدوان من قبل المقاومة. وطبعا نحن نعلم أن الشعب الفلسطيني كله مقاومة وكله يؤيد هذه المقاومة وكله يقف على المقاومة. لم نلاحظ لحد الآن أي فيديو، أي شخص في قطاع غزة يخرج يتذمر من المقاومة، يلقي باللوم عليها على ما فقده من أحبة، من أهل، من أولاد، من زوجة، من كثير. نحن نعلم أن العوائل الغزاوية كلها عوائل يعني كثيرة التعداد. زميلنا السابق وائل الدحدوح الذي كان لفترة من الوقت مراسل إذاعة طهران، مراسل صوت فلسطين ويتعاون معنا، كان أيضا يعني يبدو أن منزله تعرض للقصف وفقد عددا من أفراد عائلته، نعزيه كما نعزي كل أهلنا في فلسطين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد أرواح الشهداء في رضوان جنانه وغفرانه، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، خاصة الزميل وائل الدحدوح الذي فجع بهذه المصيبة، وهؤلاء شهداء عند ربهم يرزقون، وإن شاء الله ينال خير جزاء الصابرين. أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا. طوفان الأقصى الطريق إلى القدس. القضية الفلسطينية قضية كبيرة، التحرير ليس أمرا سهلا، ليست الأمر تحرير أرض، تحرير بضعة كيلومترات من الأرض، إنما تحرير الإنسان الفلسطيني من مؤامرة عمقها ربما أكثر من 100 عام، وبالتالي تحتاج إلى يعني تضحية كبيرة، والشعب الفلسطيني يدرك هذا الأمر أفضل من غيره، هو مستعد لدفع هذا الثمن وللمزيد، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. نعم، وعن التخبط الذي يعتري كيان الاحتلال على مستوى المنظومتين الأمنية والسياسية وضعف الجبهة الداخلية، بالرغم من كل هذا الدعم الأمريكي اللامحدود والدعم الغربي اللامحدود من مختلف الدول الأوروبية، يقول المحلل العسكري والاستراتيجي الأستاذ عبد الرحمن.
منذ بداية العملية العسكرية قبل 19 يوما تقريبا بعد عملية طوفان الأقصى، أهداف الكيان الصهيوني لم تكن واضحة ولم تحدد، يعني كان هناك كلام عن إسقاط المقاومة هنا وإسقاط حكم حركة حماس وتغيير النظام السياسي والقضاء على فصائل المقاومة واسترجاع الأسرى الموجودين في غزة. هذا يعني كلام هلامي، كلام عام، لم يتم تحديد خطة واضحة ربما للذهاب إلى تنفيذها، سواء بالخطة العسكرية أو بأدوات أخرى دبلوماسية أو سياسية. الآن ربما هناك فشل متراكم، نحن منذ 19 عاما ونحن نراوح، أو العملية العسكرية الإسرائيلية تراوح مكانها، لا يوجد تقدم، قصف جوي، الإنجاز الوحيد هو القتل، قتل الأطفال والنساء. لذلك سمعنا منذ 3 أيام أو 4 عن خلافات داخل ما سمي بمجموعة الحرب أو مجلس الحرب الخماسي، لا سيما بين نتنياهو من جهة وجالانت وهرتسي هليفي رئيس الأركان من جهة أخرى، خصوصا حول ما يقال عن عملية برية مزمعة ضد قطاع غزة. كل ذلك ربما ألقى بظلال على تطور المعركة أو سير المعركة. لا يوجد خطة، هذا أولا، هناك خلافات داخل مجلس الحرب، هذا ثانيا، التدخل الأمريكي الواضح والقيادة الأمريكية، القيادة والسيطرة عن هذه العملية من المجريات ومن الأحداث ومن التكتيك المتبع فيها يبدو أنه أمريكي وليس إسرائيلي. يبدو أن كل هذه الأمور ستنعكس على سير أو استمرار هذه العملية، بما يقلص من حيزها الزمني الذي ربما كان، ربما تسعى إسرائيل إلى تنفيذ عملية طويلة المدى تتجاوز الشهر، ربما تتقلص هذه العملية نتيجة هذه الخلافات ونتيجة عدم تحقيق أي إنجاز يذكر. هذا يمكن أن يقال الآن أو خلال اليومين أو الثلاثة الماضية، مترادفا مع التقدم كما يقال من مصادر إقليمية في صفقة تبادل أسرى، أو بعض الطروحات التي عرضت من دول لا سيما من قطر ودول أخرى عن صفقة كاملة شاملة ربما تنهي العدوان. كل ذلك رهن بالوقت، يعني نحن نحتاج لبعض الوقت حتى نعرف إلى أين يمكن أن تذهب الأمور، ولكن ما يمكن أن نتأكد منه أو نقوله بوضوح أن العملية حتى الآن فاشلة، العملية الإسرائيلية فاشلة ولم تحقق أي شيء، لا من الأهداف المعلنة ولا من الأهداف ربما التي اتخذت داخل قاعة المجلس الوزاري المصغر أو مجلس الحرب كما يقال، ولا التي اتفق عليها مع الحليف الأمريكي الذي يشارك بشكل مباشر في هذه العملية. الجبهة الداخلية الإسرائيلية شبه منهارة، الاقتصاد الإسرائيلي تراجع بأكثر من 7 نقاط خلال 19 يوم، أن البورصة تراجعت بشكل مهول لم يحدث من قبل، أن الخسائر الإسرائيلية ربما تفوق 6 مليار دولار في حال استمرت المعركة على هذا النفق، المؤسسات الإسرائيلية جميعها معطلة بسبب إعلان حالة الحرب، أن الاقتصاد توقف، أن رؤوس الأموال هربت من الدولة العبرية، كثير من الخسائر، هذه تضاف إلى حالة الرعب والهلع وتوقف الحياة في كل الشوارع، في كل المؤسسات، حتى في الأسواق عندما تطلق صافرات الإنذار لا تجد أحد في الشوارع، هناك حالة انهيار تام داخل الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وهي لا تتحمل عادة أن تستمر في ذلك فترة طويلة. لذلك ربما أنا أتوقع شخصيا أن يكون أحد أسباب انتهاء هذه الحرب العدوانية والإجرامية هو ضغط الجبهة الداخلية عن نتنياهو. نعم هناك مطالبات باسترجاع الأسرى، نعم هناك مطالبات من البعض بعملية برية، ولكن معظم المجتمع الإسرائيلي، معظم المستوطنين الصهاينة، حتى الموجودين في الشمال، هناك لا للمنطقة الشمالية بعمق 5 كيلومتر خوفا من صواريخ وعمليات المقاومة، هناك إخلاء هنا على الحدود مع غزة، وهذا يدل على أن الجبهة الداخلية شبه منهارة، أن لديها مصاعب كثيرة، وأنا أعتقد هذه المصاعب ستزداد مع تطور العملية العسكرية إذا ذهبت إلى حملة برية. أنا لا أميل إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ووزارة الحرب وحتى أمريكا يمكن أن تشجع باتجاه الذهاب إلى معركة برية، لأنهم يدركون جيدا ما ينتظر الجيش الصهيوني هنا في قطاع غزة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ أحمد عبد الرحمن المحلل العسكري والاستراتيجي الفلسطيني على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، طوفان الأقصى الطريق إلى القدس موضوع برنامج فلسطين اليوم. على طريق القدس سائرون شهداء وثوار وسابقين، هو ذات الطريق من غزة والجنوب والضفة وكل الميادين. على طريق القدس يمضي الشهداء، كل الشهداء منذ 7 من تشرين. هذا ما أكده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وفهمه الصهاينة المحتلون الذين قرأوا أبعاد الرسالة وما بين أسطرها الكثير. أما لقاء السيد نصر الله مع القائدين زياد النخال وصالح العروري فقرأه الصهاينة والأمريكيون وكل المطبلين للمجازر الصهيونية في فلسطين بكثير من الاهتمام والانتباه، لتكون الصورة هذه بألف رسالة ورسالة وصدى صوتها مدويا بحسب الإعلام العبري. وبحسب الميدان فإن الصهاينة على عدوانهم وإرباكهم والمقاومين على ثباتهم وعنفوانهم، وهذا ما أكدته الرسائل الصاروخية التي طالت إيلات وأسمعتهم مجددا صوت العياش وفرغت غلاف غزة من المستوطنين وحتى عسقلان وزيكيم، فيما الضفة على نبضها تهز أمن المحتلين. أما الغزيون فيزرعون أجسادهم بالأرض وينتظرون النصر القادم لا محالة، يكبرون على الحصار وعلى ضياع الأمة وتشظيها، فيما يجمعون أشلاء أطفالهم وأنقاضهم ولا يجدون من يضمد جراحهم حتى صعبت حالهم على شعوب العالم التي تتظاهر بالملايين. مدينة العدوان أكثر من زعماء الأمة، مدينة العدوان عفوا أكثر من زعماء الأمة، وأكثر من أسلوب هي حال الجبهة المفتوحة من جنوب لبنان، حيث طالت صواريخ المقاومة مواقع الاحتلال على الحدود موقعة إصابات مؤكدة بدماء شهدائها، إنها سائرة على طريق القدس، طريق لابد أنه إلى النصر الحاسم بحسب الإمام القائد السيد الخامنئي الذي حي صبر وقوة الفلسطينيين وأدان الأمريكي الذي يدير بالدليل العدوان الصهيوني اللئيم. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
سريعا تلقف الإعلام الصهيوني خبر لقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري، مع الذهاب إلى تحليل دلالات هذا اللقاء الذي يؤكد على مبدأ وحدة الجبهات في مواجهة الحرب الصهيونية على قطاع غزة في ظل ما تخوضه المقاومة من معركة كبيرة هناك ومواجهات على طول الحدود مع لبنان، إضافة إلى الإشارات التي ترد من الجبهات المختلفة. كما ركز الإعلام الصهيوني بشكل واضح على رسالة السيد نصر الله التي دعا فيها الإعلام إلى اعتبار شهداء المقاومة في الجنوب شهداء على طريق القدس.
لقد ظهرت أولى صور الأمين العام لحزب الله منذ بداية الحرب ومعه النخالة والعروري، وهذه الصورة اختار عرضها كي يراها الخارج وإظهار وحدة الجبهات.
ما يريد الأمين العام لحزب الله إظهاره أن كل التنظيمات من حزب الله والجهاد الإسلامي وحماس موحدون، كما أصدر بخط يده إعلانا أوليا لعناصر حزب الله باعتبار الشهداء الذين يقتلون أنهم على طريق القدس، وأن موتهم لم يكن عبثا. وهدف الصورة المشتركة مع نخالة والعروري هو إظهار وحدة الجبهات، في حين أن الجبهة السورية تتحرك، حيث أطلقت النار من هذه المنطقة للمرة الثالثة منذ بداية الحرب من القنيطرة.
معلقون صهاينة أشاروا إلى دلالات عدم خروج الأمين العام لحزب الله بخطاب موجه للرأي العام، وأن لذلك الكثير من المؤشرات في ظل الانتظار لما سيصدر عنه من مواقف وتقديرات لمسار المعركة.
للمرة الأولى منذ بداية الحرب ظهرت إشارة من نصر الله وهي ليست خطابا. هناك أهمية كبرى لمسألة أن يوجه رسالة خطية بدلا من إلقاء كلمة. نصر الله قرر الصمت منذ بداية العملية، والأمر الأكثر أهمية هو ما لم يقله، هو موقفه حول ماذا ينوي حزب الله أن يفعل، وما هي الشروط التي ستؤدي إلى تصعيد الأمور في الشمال.
اللقاء الذي حظي باهتمام كبير في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الصهيونية اعتبرته أوساط الاحتلال مؤشرا مقلقا على حجم التنسيق القائم بين أطراف محور المقاومة في مواجهة الحرب الصهيونية ضد قطاع غزة.
ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور عبد اللقيس الخبير في العلاقات الدولية من بيروت. دكتور عبد اللقيس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا لكم والأستاذ المتابعين.
حياكم الله دكتور. ليس إلا الدماء والدمار، هذا ما يلخصه المشهد في غزة في ظل العدوان المتواصل على القطاع. إلى أين يسير العدو في عدوانه ومجازره؟
يعني أولا يجب أن يكون واضحا وجليا لكل الإخوة المتابعين أن هذا العدو الصلف المجرم هو ليس سوى أداة قتل بيد الأمريكي والأوروبي، هو يقتل نيابة عن هؤلاء المجرمين الحقيقيين. القتل الحقيقيين هم الأمريكي والأوروبي الذين هالهم وروعهم هذه النكسة التي أصيب بها هذا الكيان اللقيط، والتي بدأت تهدده وجوديا. لذلك رأيناهم بهذه الحملة المسعورة الغير مسبوقة لنجدة هذا الكيان، لأنهم يعلمون يقينا بأن هذا التفكك وهذا السقوط المحتمل والمرتقب والذي لم يعد بعيدا إنما يهدد حياة الرفاهية التي تعيشها أوروبا وأمريكا على حساب شعوب المنطقة التي تنهب ثرواتها بشكل ممنهج ومنظم، ويؤمن هذا الأمر هذا الكيان اللقيط. وبالتالي هذا الانهيار يؤدي إلى انهيار كل هذه الأحلام والحياة الوردية التي تعيشها أوروبا وأمريكا على حساب الشعوب الأخرى. وبالتالي هم أعطوا يعني الكريديت المفتوحة لآلة القتل هذه أن تمارس كل ما يمكن ممارسته من قتل الأطفال قبل الصغار، وقد أصبحت أحد حقاماتهم القتلى بأن قتل الأطفال هو أولوية عندهم من قتل الكبار. وأن رئيس ما يسمى بمجلس الأمن الإرهابي في الكنيسة الإرهابي الصهيوني قال أنه من ناحية لا يوجد شيء اسمه أبرياء في غزة، فقد نزعوا صفة الإنسانية عن هؤلاء القوم وأباحوا دماؤهم وأعراضهم وكل شيء من أجل أن تستمر عملية النهب المنظم. هذا فضلا عن أن هناك مشروع لشق قناة اسمها قناة بندبريون موازية لقناة السويس، وستأخذ من حصة قناة السويس ما قيمته 6 مليار من أصل 10 مليار دولار. نعم. التي هي مدخول قناة السويس، ومن المفترض بهذه القناة التي سوف تكون على خطين ذهابا وإيابا أن تنتهي بغزة. فلذلك وجدنا أيضا أن هذا الإرهاب القاتل في شمال غزة من مسح لكل البنى التحتية المدنية هو تمهيد لفتح وشق هذه. نعم. القناة المسماة بقناة بندريون. طيب. على أمل أن تكون هي أيضا منافسا وخانقا لقناة السويس. نعم. لكن للأسف كل هؤلاء الأعراب لا يريدون أن يفهموا حقيقة هذا الإجرام الغربي إلى أين سيصل بهم.
طيب دكتور، ماذا عن محور المقاومة اليوم في ظل اللقاء الذي جمع قادة المحور السيد حسن نصر الله، السيد النخالة، السيد العاروري؟ ما الذي يعكسه هذا اللقاء على صعيد الوضع الميداني، وماذا في رسائله باختصار؟
من المؤكد والطبيعي أن سماحة الأمين العام هذا القائد الرباني حفظه الله هو بكل حركته وسكنته وسكوته وكلامه هو غائظ وكاعد و قاتل لهؤلاء الصهاينة، حتى في سكوته الاستراتيجي البناء
نعم. دكتور عبد اللقيس، نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور عبد اللقيس، نعود لكم بعد قليل.
الجيوش تعلم من شعب غزة كيف هؤلاء الثلة المؤمنة أنها انتصرت على كل هؤلاء.
نحن أبناء الشعب، نحن نقول لإسرائيل انتصرنا، انتصرنا رغم الصواريخ، رغم بيوتنا، رغم قتل أطفالنا، نحن ظللنا نضحي بأصغر طفل من أجل المقاومة، من أجل الجهاد. احنا كان بدنا نموت ولا يهودي يخش عنا على الحدود، واحنا مش خايفين من الموت، احنا صامدين على ارضنا حتى نصل القدس ونحرر كل فلسطين لو اخر شبل فينا.
وانتصرت المقاومة في غزة.
نعم، نتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونعود للحديث مع الدكتور عبد اللقيس. دكتور، نأسف للانقطاع الذي حصل في خط الهاتف. نعم، كنتم تتحدثون عن الرسالة من وراء اللقاء الذي جمع السيد حسن نصر الله والسيد العاروري والسيد النخالة باختصار لو سمحتم.
هذا اللقاء يؤكد ما كان قد سبق وأدى به سماحته سابقا.
نعم.
بأن وحسب تعبيره النصي بأن شيعة علي بن أبي طالب لن ولن تترك الفلسطينيين والقدس كما فعل أولئك الذين كانوا يتبجحون سابقا ويقولون بأن غداهم سيكونوا مع الرسول وأنه قد افتتح لهم مقطفا للغداء، ولكن هذا المطعم لا يمر إلا عبر قتل المدنيين في دمشق وصنعاء وطهران وبغداد وبيروت. وبالتالي الآن وقد حصل الآن مجددا أن قام هؤلاء التكفيريون بإعدام أحد المقاومين في صحراء سيناء لأنه أوصل السلاح أو كمية من السلاح إلى المرتدين في حماس حسب زعمهم.
نعم.
وبالتالي أعدموه جهارا وبثوا ذلك عبر إحدى قنواتهم الفاسقة. بالتالي المقاومة ومحور المقاومة لن تترك المظلومين في غزة كما لم تتركهم. نعم. سابقا.
أحسنتم.
يعني هذا الموضوع غير قابل للنقاش مهما تعاظمت. نعم. الضغوط.
أحسنتم.
وقد ورد قبل قليل الآن بأن
القوات الأمريكية الإرهابية الدلتا التي تشرف مباشرة على عمليات الغزو والقصف والممنهج لغزة، أنهم يريدون استعمال عنصر المفاجأة ليضخوا أكبر كمية من غاز الأعصاب المحرم دوليا في الأنفاق داخل قطاع غزة ليقضوا على المقاتلين هناك، لأنهم لم ولن يستطيعوا أن يدخلوا إليهم فأرادوا أن يستخدموا الغازات المحرمة دوليا والتي لطالما تبجحوا واخترعوا تلك القصص والأكاذيب بأنه في سوريا استعمل غاز الخردل أو غاز الكلور.
أحسنت، شكرا،
وكادوا أن يقوموا بحرب عالمية بهذا الموضوع.
شكرا لك دكتور عبد اللقيس من بيروت.
اسمع بيانا للنبي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم.
اسمع بيانا للنبي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو.
هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا حسم كل مقاوم.
هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا حسم كل مقاوم.
هذا سنة الزيتون مجد السندية، والصبح آت سوف يشهده الزمان. أسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. وعن تصعيد الاحتلال عدوانه على القطاع ومواصلة استهداف المدنيين وسط صمت عربي ودولي، يقول الكاتب والمحلل السياسي أيمن الرفاتي:
الواضح أن الجيش الإسرائيلي يبحث عن أي إنجاز أمام المجتمع الإسرائيلي في ظل عجزه على الذهاب للمناورة البرية أو الحرب البرية مع قطاع غزة، وهذا بدأ واضحا بحجم الجرائم الكبيرة التي يعني ذهب إليها. يريد أن يجبي ثمنا كبيرا جدا من المواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة عبر تكثيف عمليات استهداف المواطنين والمنازل الآمنة على رؤوس ساكنيها، وهذا أيضا ينساق بذات الإطار بما يجري أيضا في الضفة المحتلة ومحاولة جيش الاحتلال قادر على أنه العمل على أكثر من جبهة وأنه قادر على تحقيق إنجازات في مواجهة المقاومة الفلسطينية على مختلف الجبهات. وبالتالي حالة العجز التي يعني تسببت بها المقاومة الفلسطينية خلال الأيام الماضية ربما هي السبب لهذا السلوك الذي ذهب إليه جيش الاحتلال بتكثيف عمليات الضغط على المواطنين الفلسطينيين. نحن نتحدث اليوم عن أعداد كبيرة من الشهداء بشكل يومي، كل 24 ساعة ما بين 700 إلى 1000 شهيد يسقط داخل قطاع غزة، وهذه أرقام كبيرة جدا، ويراد من خلالها إحداث حالة من الرعب لدى المواطنين وإحداث حالة من كي الوعي لدى الحاضنة الشعبية للمقاومة في قطاع غزة، وأيضا محاولة لتفريغ عدد من المناطق داخل قطاع غزة وخاصة مدينة غزة والشمال، وهذا أيضا يتزامن مع قصف ليس فقط في هاتين المنطقتين بل في كل مناطق قطاع غزة، وهذا ما يعطي تفسيرا واضحا لأن القضية ليست فقط تفريغ من للمواطنين من شمال قطاع غزة أو مدينة غزة، بل هي عملية انتقامية كبيرة يقوم بها جيش الاحتلال من المواطنين. هو لا يستطيع أن يوقف المقاومة الفلسطينية ولا يستطيع أن يحقق إنجازات يمكن أن ترد له الاعتبار، لا يستطيع أن ينفذ اغتيالات بحق قيادات المقاومة، لا يستطيع أن يضرب البنية التحتية للمقاومة ويذهب ليصب جام قضبه تجاه المواطنين وتجاه المدنيين في قطاع غزة. وهذا المشهد يعني ألفناه خلال هذه المعركة أو خلال هذه الحرب مع الاحتلال، لكن في ظل أن المقاومة الفلسطينية كل يوم تظهر أنها لديها تكتيكات جديدة ولديها قدرة على تنفيذ عمليات مثل الإبرار البحري الذي حدث به في ليلة أمس في منطقة زكيم، وأنها لديها سيطرة وتحكم، نجد أن الاحتلال يذهب للتعامل بطريقة يعني أكثر شراسة في محاولة يعني إظهار أنه مسيطر على الوضع. بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، حينما يتم ذكر المجتمع الدولي وأيضا الدول العربية، يثار هذا الأمر على باب السخرية، لأنه لا قيمة لهم وهم عاجزون أمام هذه الجرائم التي يقوم بها الاحتلال. فلا إيمان لدى الفلسطينيين داخل قطاع غزة بما يسمى بالمجتمع الدولي الذي خذلهم، وهو يرى الآلاف من الأطفال كل يوم يسقطون، ويرى الاستهدافات التي تنتهك كل القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية دون أن يحركوا ساكنا. بل الأكثر من ذلك هو أن يتم الحديث عن إغاثة لقطاع غزة وإدخال يعني حينما يتم إدخال معدات طبية أو مساعدات طبية، يتم إدخال كمامات وأجهزة فحص كورونا للذين يتعرضوا للقصف بالطائرات يعني والقنابل الكبيرة جدا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، يعني الفلسطينيون ذاته يدركوا بشكل جيد أن المجتمع الدولي عاجز عن القدرة على الضغط على دولة الاحتلال، وبدأ واضحا أن المجتمع الدولي يعني مرتهن للإدارة الأمريكية، مرتهن لما تريد يعني الإدارة الأمريكية، ولا يمكن أن يقف معارضا لها حتى وإن كان ذلك يتنافى بشكل كبير جدا مع يعني القوانين الدولية والمواثيق الدولية. وبالتالي هنالك يعني شعور بأن هنالك مشاركة في هذه المجزرة من الكثير من الدول في العالم عبر استمرار تبديد الدعاية التي الكاذبة التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية، والسماح باستمرار هذه الحرب. وعلى الرغم من أن هنالك أصوات كانت في الأيام الأخيرة تطالب بوقف هذه الحرب ووقف لإطلاق النار، إلا أن لم يكن هنالك قدرة على استصدار قرار ولو إنساني ولو يعني بالحد الأدنى لإقامة ممرات إنسانية أو لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وبالتالي هنا معضلة كبيرة في هذا القرار وفي هذا الموضوع، ولذلك لا تعويل كبير على المجتمع الدولي. لكن يعني مع استمرار تكشف الزيت الإسرائيلي وزيت الدعاية الإسرائيلية والتحركات التي تجري شعبيا في عدد من دول العالم وفي الدول العربية، يمكن أن يحدث شيء خلال الفترة المقبلة يضغط أيضا على الإدارة الأمريكية وعلى الدول الداعمة لدولة الاحتلال لوقف الجرائم تجاه المدنيين الإسرائيليين.
الأستاذ أيمن الرفاتي الكاتب والمحلل السياسي تحدث عن تصعيد الاحتلال لعدوانه على القطاع ومواصلة استهداف المدنيين وسط صمت عربي ودولي. وطبعا في الأخبار العاجلة، قصف صهيوني مكثف على بلدة علم الشعب جنوب لبنان. يبدو أن الأوضاع في جنوب لبنان متوترة بين المقاومة والعدو الصهيوني، وهناك يعني أحداث متواصلة ومواجهة وقصف ورد من المقاومة. وطبعا حتى الآن سقط نحو 40 شهيدا للمقاومة في جنوب لبنان. وطبعا هناك أيضا قتلى في صفوف العدو الصهيوني، حيث كلما اعتدى كلما جاءه الرد من المقاومة مسرعا. أحبتنا الكرام، طبعا الأخبار متواصلة، القصف أيضا متواصل على القطاع، منطقة خان يونس وبقية المناطق تتعرض لقصف مكثف وجولات متكررة ومتعددة ومتجددة من القصف الإسرائيلي الوحشي والهمجي المستهدف للأطفال والنساء. في الواقع هناك اليوم تظاهرات كثيرة وحاشدة تجري في مختلف مناطق العالم، في الدول الإسلامية وفي الدول الأوروبية وغير ذلك من الدول، مختلف دول العالم تجري تظاهرات ضد هذا العدوان الغاشم الذي لا هم ولا هدف له سوى إزهاق المزيد من الأرواح وقتل المزيد من الأطفال والنساء للشعب الفلسطيني. لكن وعد الله بالنصر قادم وهو وعد حتمي، ولا يخلف الله وعده، ومن أوفى من الله به. أحبتنا الكرام، سنتابع تطورات القطاع في لقاءاتنا المباشرة في المساء، أيضا هناك لقاء إن شاء الله، أيضا سنتابع التطورات في قطاع غزة من خلالهما، وأيضا مشاركاتكم ومساهماتكم تغني اللقاء وتثريه بالمزيد، فندعوكم لمتابعتنا والمشاركة والمساهمة في لقاءاتنا المباشرة. في ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
ونرمي باسم الله، سيف الله الغالب والنصر من الله، ايد بايد نحارب وبنرمي باسم الله، سيف الله الغالب والنصر من الله.
صارح جار بلادي سجيله بينادي، صارح جار بلادي سجيله بينادي،
عشت الايادي عشت الايادي، يا صوت الحق يلا، ايد بايد نحارب ونرمي باسم الله، سيف الله الغالب والنصر من الله، ايد بايد نحارب وبنرمي باسم الله، سيف الله الغالب والنصر من الله.
صارح جار بلادي سجيله بينادي، صارح جار بلادي سجيله بينادي،
عشت الايادي عشت الايادي، يا صوت الحق يلا،
بسم الله صلينا على المصطفى الهادي، والمصحف في ايدينا وصوت الاقصى ينادي،
بسم الله صلينا على المصطفى الهادي والمصحف.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يحذر من خروج الأوضاع في غرب آسيا عن السيطرة في ضوء الإبادة الجماعية بغزة ودعم أمريكا وأوروبا للكيان الصهيوني.